بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه. الدرس السابع والستون، حكم ما أخذ بالربا أو الدعوى الباطل. تحدثنا حول عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في تحرير الوسيلة، وقلنا أن هذه العبارة مشتملة على الفروع العديدة، أكثر من 10 فروع. من الفروع التي يجب أن نتحدث حوله في عبارة السيد الإمام هو هذا الفرع، حكم ما أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة، يعني حكم الخمس. وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس فيما أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة، لأن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه صرح بهذا الفرق ضمن غنائم دار الحرب ووجوب الخمس في الغنيمة. عبارة السيد الإمام ضمن عبارته، السيد الإمام قال: وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها، فالأحوز إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة. فالأحوز إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مؤونة السنة، ولكن الأقوى خلاف. السيد الإمام في هذا الفرع، أو يمكن أن نقول في هذين الفرعين، في خصوص ما أخذ بالربا أو ما أخذ بالدعوى الباطل، السيد الإمام في أول الأمر يقول بالاحتياط في الخمس. علة احتياط الإمام والدليل على هذا الاحتياط، السيد الإمام يشير ويقول: من حيث كونه غنيما لا فائدة، يعني يستغى على ما أخذ بالربا أو الدعوى الباطل، يستغى عليه الغنيمة، عنوان الغنيمة، ولا يستغى عليه عنوان الفائدة، حسب ظاهر عبارة السيد الإمام. لذلك إذا اعتبرنا أن هذا المال المأخوذ بالربا بالدعوى الباطلة غنيمة، فلا بد أن نقول بوجوب الخمس لمجرد تصرف، مجرد تحصيل الغنيمة، لا يحتاج إلى مؤونة السنة. ولكن بعد هذا الاحتياط السيد الإمام يصرح ويقول: لكن من الأقوى خلافه. هذا هو فتوى الإمام، فتوى الإمام خلافه، يعني لا يستق على المال المأخوذ بالربا ولا على المال المأخوذ بالدعوى الباطلة عنوان الغنيمة. الغنيمة معناها الخاص، يعني طبعا من المعلوم المقصود من الغنيمة الغنيمة بمعناها الخاص، ولكن يسوغ عليه عنوان الغنيمة معناها العام، كما عبر عنها الفائدة، عبر عنها الفائدة. فلذلك السيد الإمام فتواه وجوب الخمس ولكن بعنوان الفائدة، ويحتاج إلى مؤونة السنة، إخراج مراعاة مؤونة السنة، استثناء معونة السنة. أما الاهتياج لا. في عبارة السيد الإمام يمكن أن نقول أولا أن الاهتياج في عبارة السيد الإمام اهتياج استحبابي وليس اهتياجا وجوبي، اهتياج استحبابي لأنه لحق الاهتياج الفتوى، يعني لا شك بأن يكون الفتوى سابقا على الاهتياج، سابقا ولاحقا. إذا يوجد، إذا أثرنا على الفتوى في عبارة الفقيه فنقول اهتياج استحباب. السيد الإمام قد قضى في ذيل العبارة وخلافه خلاف الاهتياج وهو فتوى، هذا أولا. وأما ثانيا عبارة السيد الإمام، المتأمل في عبارة السيد الإمام يجد أن المقصود مما أخذ بالربا وما أخذ بالدعوة الباطلة، المقصود هنا المقصود المال المأخوذ بالربا أو الدعوة الباطلة من الكافر الحربي، لا مطلق ما أخذ بالربا، لا مطلق ما أخذ بالدعوة الباطلة، المأخوذ من الكافر الحربي أو من في حكمهم كافر الحربي أو من في حكم كافر الحربي كالنواصي، هذا مسلم يعني من الواضح في عبارة السيد الإمام. من الواضح أن الربا بالشكل العام وبإطلاق الربا حرام بالكتاب والسنة، مسلمات الفقه، مسلمات دين الإسلام، الربا حرام، يدل على حرمته الكتاب وكذلك على العديد من الروايات. ومضافا إلى ذلك بحثنا وبحث الإمام، موضوع بحث الإمام في غنيمة دار الحرب، وغنيمة دار الحرب بخصوص الكفار، بخصوص الكافر الحربي. أصلاً إذا الفقيه إذا يتحدث حول الغنيمة، الغنيمة غنيمة دار الحرب، يتحدث عن غنيمة التي يأخذها من الكافر الحربي، هذا واضح. صحيح، بالدعوة الباطلة الدعوة الباطلة بشكل مطلق يمكن للفقيه يقول بجوازه أو لا؟ أصلا من يمكن من أن نتصور، هل من المعقول؟ لا، خارج عن دائرة البحث الفقهي يعني. لذلك الدعوة الباطلة بالشكل العام حرام تكليفيا ووضعيا، وكذلك في خصوص المأخوذ المال المأخوذ بالربا، يعني هما خارجان عن دائرة البحث، من المسلم أنهما حرام، ولكن بخصوص المال المأخوذ إما بالربا أو بالدعوة الباطل من الكافر الحربي، لأن هنا الآن نتحدث حول هذا العنوان. يوجد هنا ملاكين من البحث أو عنوانين، إنما المهم في هذا البحث تشخيص العنوان. إذا نقول بأن هذا المال المأخوذ بالربا أو المأخوذ بالدعوة الباطلة هل يتعلق به الخمس أو لا يتعلق؟ نتحدث حول وجوب الخمس وعدم وجوب الخمس، بما أنه إما التفتوا انتبهوا أيها العلماء، إما من جهة عنوان البحث أن هذا المال مال الكافر الحربي، ومال الكافر الحربي غير محترم، غير محترم، الكافر غير محترم المال، ماله غير محترم، فلذلك إذا قلنا بعدم احترام مال الكافر الحربي فيجوز تصرفه، فيجوز تصرفه وأخذه. من هذا الجانب إذا قلنا بجواز تصرف مال الكافر الحربي فنتحدث عن وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس. فلذلك من الواضح أن مقصود الإمام في عبارته السيد الإمام في عبارته أخذ الربا من الكافر الحربي وكذلك المال المأخوذ بالدعوة الباطلة كذلك من الكافر الحربي لا من المسلمين. نمطلق المال المأخوذ بالربا أو الدعوة الباطلة ولو من المسلمين. من الواضح أن المال المأخوذ من المسلمين من غير الكافر الحربي حتى من الكافر الذمي كذلك أخذ هذا المال، هذا المال سخط وباطل وحرام في كتاب الله والسنة. فلذلك التفتوا أيها العلماء، أريد أن أقول أن هذا البحث، بحث وجوب الخمس، تعلق الخمس وعدم تعلق الخمس، من متفرعات جواز أخذ الربا وأخذ المال بالدعوة الباطلة من الكافر الحرام، من متفرعات هذا البحث. يعني ترتيب البحث، أولا لابد أن نتحدث عن جواز أخذ الربا من الكافر وبعد ذلك نتحدث حول وجوب الخمس. أولا لابد أن نتحدث عن جواز أخذ المال بالدعوة الباطلة ولو من الكافر، من الكافر الحربي، وبعد ذلك نتحدث حول وجوب الخمس من متفرعات هذا البحث. لذلك في هذا المقام قد وقع البحث في خصوص جواز أخذ الربا من الكافر، كافر الحربي كما أشرت، لأنه تابع للعنوان والمهم تشخيص العنوان. عبارة أخرى، هذا البحث يدور مدار العنوانين، مدار العنوانين، من جهة أن هذا المال مال الكافر الحربي وهو غير محترم، ماله غير محترم. إذا قلنا بعدم احترام مال الكافر الحربي فيجوز أخذه وتصرفه، هذا هو العنوان. وأما إذا قلنا بعدم جواز الربا من الكافر الحربي وعدم جواز أخذ المال بالدعوة الباطل من الكافر الحربي، فلذلك لا محل أصلا للبحث عن الخمس إلا من جهة أخرى الآن سندخل من هذه الجهة. من جهة أن الكافر ماله غير محترم، ماله غير محترم يجوز تصرفه، يجوز أخذ المال. من جهة أخرى الدعوة الباطلة كذب، كذب والكذب حرام، الدعوة الباطلة حرام. إذا قلنا بحرمة كما يعني من المسلم، من المسلم بعنوان آخر حرام، بعنوان آخر الربا حرام وأخذ المال بالدعوة الباطلة كذلك حرام، حرام تكليفيا، نعم حرام تكليفيا. من هذه الجهة، من هذه الجهة إذا قال شخص بحرمة أخذ الربا ولو من الكافر أو بحرمة أخذ المال بالدعوة الباطلة من الكافر يقول بعدم وجوب الخمس، عدم تعلق الخمس. فلذلك هذا البحث تابع للعنوانين في خصوص الربا وفي خصوص أخذ المال بالدعوة الباطلة. وقع البحث بين الفقهاء في خصوص جواز أخذ الربا من الكافر. بعضهم قالوا بعدم جواز أخذ الربا من الكافر، ولكن المشهور يقولون بجواز أخذ الربا من الكافر، من الكافر الحربي. ودليلهم الآيات القرآنية والروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام والسلام. من القرآن، الآن لا أريد أن أدخل في هذا الباب، ليس كتاب الخمس موضوع بحث جواز أخذ الربا من الكافر أو غير عدم جواز أخذ الربا من الكافر، ولكن فقط أشير إلى هذه النقطة. المشهور الذين يقولون بجواز أخذ الربا من الكافر يقولون الآيات القرآنية التي تدل على موضوع الربا وحرمة الربا هذه الآيات خطابه للمؤمنين فقط، خطابه للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا مثلا، هذه الآية آيات تحريم الربا، يقولون بخصور آيات تحريم الربا عن الشمول مورد أخذ الربا من الكافر، عن الشمول مورد الكفار. مثلا في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، خطاب للمؤمنين. وكذلك في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم آية تالية آية بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس إلى آخر. على أي حال الآيات، خطاب الآيات للمؤمنين المشهور، يقول خطاب الآيات للمؤمنين. وفي خصوص حل الله البيع وحرم الربا، يقولون هذه الآية ناظرة إلى توهم وشبهة المشركين بأن البيع مثل الربا والربا مثل البيع. هذه الآية في مقام دفع الشبهة ودفع التوهم، دفع التوهم، ليس في مقام الآية، ليست في مقام بيان حكم وجوب حرمة الربا ولو من المشركين أو أخذه من المشركين. على أي حال هذا بخصوص أخذ الربا، وإنما العنوان، إنما بحثنا، هذا المباحث خارج عن نطاق البحث وموضوع البحث. وأما المهم في بحثنا بعنوان كتاب الخمس، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قال أولا بالاحتياط إخراج الخمس والاحتياط الاستحبابي، وبعد ذلك قال الأقوى خلافه، الأقوى خلافه، يعني عدم تعلق الخمس بعنوان الغنيمة، بعنوان الغنيمة. المهم في هذا البحث يمكن أن نعتبر هذا العنوان بعنوان الدليل. المهم تشخيص العنوان، هل يسوغ الغنيمة بمعناها الخاص أو يسوغ عنوان الغنيمة بمعناها العام. إذا قلنا بأن الغنيمة بمعناها الخاص غنيمة دار الحرب، يسوغ هذا العنوان على المال المأخوذ بالربا، فيقول بوجوب الخمس بالصرف أخذ المال وتصرف الغنيمة وتحصيل الغنيمة. وأما إذا قلنا ب صدق العنوان، عنوان الغنيمة بمعناها العام، فيحتاج إلى مؤونة السنة، استثناء مؤونة السنة، إخراج مؤونة السنة. المهم في ذلك، لعل السيد الإمام في مقام الاهتياط اهتات في صدق العنوان الأول، وإلا إن لم نقل بذلك أصلا لا محل للاهتياط، لا محل للاهتياط. لعل السيد الإمام اهتات اهتياط استحبابي لأجل صدق هذا العنوان، عنوان الغنيمة بمعناها الخاص. ولكن إذا قلنا بأن الغنيمة بمعناها العام هذا العنوان يسوغ على المورد، أصلا لا محل للبحث، لا محل للبحث. فلذلك إنما البحث في تعلق عنوان الغنيمة بمعناها العام أو معناها الخاص. و المشهور من الفقهاء، المشهور من الفقهاء قالوا بعدم صدق عنوان الغنيمة بمعناها الخاص، بل بصدق عنوان الغنيمة بمعناها العام فقط. المأخوذ بالربا التفتوا كذلك، نحن اشترطنا وكثير من الفقهاء اشترطوا في هذه القضية أولا في غنيمة دار الحرب وفي وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب، اشترطوا بوجود القتال وبعد ذلك إذن الإمام. أولا لابد أن يكون في معركة القتال، ولكن المأخوذ بالربا، المأخوذ بالربا ولو من الكافر الحربي، ولكن لا يوجد هنا الشرط الأول وهو القتال. إذا قلنا بعدم وجود الشرط قطعا لا نقول بوجوب الحكم بوجوب الخمس، الحكم دائر مدار وجود الشرط في الحقيقة. لذلك لا يستغ حسب رأي المشهور من الفقهاء، ونحن كذلك نعتقد بهذا القول ونقول به، أن الغنيمة بمعنى الخاص هذا العنوان لا يستغ على المورد، لا يسوى المرد، بل الفائدة، الفائدة الغني بمعناها الآن هذا العنوان يسوى في هذا المرد. سيدنا الجليل قد أتيت بفقه جديد، يعني دخلت في موضوع الغنائم، موضوع الحرب الاقتصادي. نعم الحرب الاقتصادي موضوع جديد الآن. نحن لا نستطيع أن نقول هذا التوجيه في كلام السيد الإمام الراحمي. الحرب ليس المقصود من الحرب الحرب الاقتصادي، ليس المقصود من الحرب، يعني حتى إذا قلنا بالحرب الاقتصادي لابد أن نقول بالحرب الثقافي كذا، بالحرب الغزو الثقافي مطلق الحرب. هذا فقه جديد جدا. تفضل. نبحث عن فقه قديم في الفقه القديم ولكن بشكل جديد، لا بفقه جديد. إذا التفت سيدنا الجديد، إذا دخلنا وذكرنا فقه جديدا يعني كأننا نأتي بدين جديد. هل تريد أن تأتي بدين جديد؟ يعني الفقه نأتي بفقه من خارج الدين، ديننا دين قديم، ديننا حلال محمد حلال لا يوم القيامة، حرام محمد حرام لا يوم القيامة. الإسلام الإسلام الشريعة الوحيدة التي لا تنسخ، لن تنسخ أصلا، لن تنسخ. هذه الشريعة الوحيدة، شريعة عيسى. نحن نقول بشارة تعددنا في السنة الماضية وقبل الماضية خصوص نسب الشرائع السابقة، ولكن لا يوجد أحد أن يقول بنسخ شريعة الإسلام. شريعة الإسلام هي الشريعة الخالدة إلى الأبد إلى يوم القيامة. نعم نطبق الفقه على المسائل الجديدة، وظيفة الفقه تطبيق الفقه، تطبيق الفقه والأحكام الفقهية على المسائل الجديدة. هذا هي والمعنى. نحن بالفارسية نقولون فقه فويا، يعني الفقه الفعال، الفقه الذي متجدد، الفقه المتجدد يعني الفقه الذي يمكن تطبيقه على المسائل الجديدة. صحيح لا الوهابيون هم يرتكزون فقط على ما ورد، حتى الأخباريون على ما ورد في الأخبار نفس الأخبار، ولكن نحن نطبق الأحكام على الموضوعات الجديدة. ولكن لا يقول، لم يقل أحد بأن هذا فقه جديد. إذا نقول فقه يعني بملاك جديد. الآن سماحة السيد قال بالحرب الاقتصادي، دخول الحرب الاقتصادي فالحرب العسكري في خصوص يعني في الحقيقة بملاك جديد، بملاك جديد. الملاكات نفس الملاكات، لا يمكن أن نغير الملاكات. نعم إذا نطبق الموضوعات الجديدة على الملاكات نخرج أحكاما جديدا. إذا أنتم تنزعجون من هذا العنوان لا أستخدم هذا العنوان، ما في مشكلة. إما من يا أيها العلماء أو من أتيتم بفقه جديد. السيد الخوي أشار إلى هذين العنوانين، يعني عنوان الحرمة من جهة الدعوة الباطلة وأخذ الربا، وعنوان جواز التصرف في مال الكافر، وكذلك الغني معناها العام والغني معناها الخاص. والسيد الحكيم في المستمسك لا نحتاج إلى ذكر عبارات السيد الحكيم والسيد الخوي، ولكن على يهلا فالخلاصة وبالنتيجة أن هذا الفرع خارج عن دائرة غنيمة دار الحرب، بل هذا الفرد داخل في مطلق الغنيمة كما قال الإمام في فتوى. في فتوى قال الأقوى خلافه خلاف الاعتياد، والمقصود الغنيمة معناها الآن. قد تجاوزنا عن الوقت، إن شاء الله في الجلسة الآتية. صلى الله على محمد.